بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. نحن معاشر النحويين عادة نصاب بشيء من الغرور، وقد قال بعض علماء الأخلاق: إياكم والإسراف في دراسة النحو، فإن الإسراف في دراسة النحو يأتي بقساوة القلب. كان أحد الأشخاص عارفا بعلم النحو وقواعد العربية، وصادف أن صعد يوما على ظهر إحدى السفن، ولشدة إعجابه بنفسه دفعه غروره إلى أن يسأل ملاح السفينة قائلا: هل درست علم النحو؟ فأجاب الملاح: كلا. فقال النحوي: لقد أضعت نصف عمرك. فاغتم الملاح لهذه الملامة وتأثر، لكنه أطبق ساكتا ولم يتفوه بكلمة قط. واصلت السفينة سيرها حتى ثارت زوبعة وهاج البحر، وقاد الطوفان السفينة إلى دوامة عظيمة فأوشكت على الغرق. فالتفت الملاح الذي كان يجيد السباحة في تلك الأثناء إلى النحوي الذي كان يرتعد من الخوف، وسأله: هل تجيد السباحة أيها النحوي؟ فأجاب النحوي: لا أبدا. فقال الملاح: لقد أضعت كل عمرك. عندها انتبه النحوي إلى مدى غروره الذي لا أساس له، وأدرك فادح خطئه عندما قام بلوم الملاح، فانعكس الموقف هنا، وتعرض بالنتيجة لملامة الملاح في موقف محرج كهذا. أجل، لقد أدرك ضرورة أن يكون محويا لا نحويا، أي إن أشرف العلوم هو ما يمحو عن وجود الإنسان تلك الخصال القبيحة لئلا يغرق في بحر التكبر والغرور.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو دعوة إلى السعادة.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم الهناء والفوز والسعادة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، يتفق الناس على اختلاف مشاربهم على أن النجاح في الحياة هو مطابق في المعنى لما يدعوه الجميع باسم السعادة، والنجاح هو أسلوب في الحياة، والناجح هو عظيم في أسلوبه، وليس من الضروري أن يكون مشهورا. وكما أوضح عالم النفس الشهير ماك آدم أن ذيوع الصيت ليس دليلا على العظمة.
نعم، ويمتاز العظيم بأنه أولا إنسان، وثانيا يمتلك درجة عالية من المزايا التي يتصف بها المرء حين يكون في أحسن حال، والإنسانية تلمح أن هناك علاقة وثيقة بين الشخص العظيم والشخص الطيب، وهناك اقتران بين النجاح والسعادة.
هناك من الناس من لا يفهم من النجاح إلا الغلبة والتسلط، وهذا النوع يكون موقفه دائما عدائيا وتسلطيا حتى مع من لا يعرفهم، وكثيرا ما يجد نفسه أمام واحد مثله أو أكثر منه تسلطا فيتضاءل أمامه ويعترف بخطئه ويتراجع.
مستمعينا الأفاضل، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، بأنه ما هي أهم عوامل النجاح في الحياة؟ هل هي القوة والغلبة أم هي العلاقات الحسنة؟
بالنسبة حديثنا عن عوامل النجاح، واقعا أن أول عامل من عوامل النجاح هو الإيمان بالله عز وجل. لاحظ أن الإيمان يقترن بالعمل، الإيمان الذي يقترن بالعمل راح يتحول إلى نجاح في الحياة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحصن الإنسان من أمراض كثيرة مثل الهم والغم والخوف والقلق والغضب. بالعكس، الالتزام يعني يحمي من كل الأمور ويجعله يلتزم بالأخلاق، و يتصف بصفات مثل التفاؤل والتعاون وحب الخير وما شابه ذلك. بعد ذلك ممكن أن من عوامل النجاح أن الإنسان، ما فائدة إذا كان عنده إيمان لكن ما يضع أهداف؟ إذا يجب على الإنسان أن يحدد أهداف ومطالب واضحة يسعى لتحقيقها، وكذلك عندما توضع هدف ما فائدتها إذا لم ترسم لها خطة لتحقيق للوصول لتحقيق هذه الأهداف. وإذا وضعت خطة ولم يوجد داخل الإنسان الرغبة القوية المشتعلة لتحقيق هذا الهدف، إذن الرغبة أيضا مشتعلة من عوامل تحقيق النجاح. فالإرادة هي القدرة، نسعى إلى أن تكون إرادتنا أقوى ونعمل أكثر، نحارب الكسل بالعمل أكثر. اللي يب ينجح يبدأ بالعمل. لا يوجد بنيان بدون بناء، لا يوجد زرع بدون زراع. إذن بالعمل والعمل والعمل، لا يفقد الأمل، يكون عنده أمل ويكون عنده تفاؤل. يعني وسائل النجاح، أن يجب أن يتذكر الإنسان أن الجبل مهما حامت عليه الطيور فهو راح يظل شامخ. كلما ازداد الإنسان قدرة على التحمل والصبر، الصبر كلما زاد تجاوز العقبات.
مستمعينا الكرام، إن من الوسائل التي يستعملها الناجحون في التغلب على الخوف والقلق هو النسيان. وقد قيل أن الحلم سيد الأخلاق، وقال أحد الفلاسفة: أن يساء إليك أو يسرق مالك فذلك غير مهم إلا إذا بقيت تتذكره. والإنسان يستطيع أن ينسى متى شاء، وذلك بأن يشغل نفسه بشيء أو عمل أو هواية هواية بحيث لا يعود لديه الوقت أو الطاقة لأن يفكر أو يقلق. إنها طريقة أجدادنا في التغلب على القلق والمخاوف، ولقد كانت هذه الطريقة وما زالت أحسن دواء لمزعجات الحياة ومؤلماتها.
نعم، وهناك طريقة أخرى تبعث الطمأنينة في القلب وتجلب السعادة وتتمثل في الاعتقاد بأن هذه الحياة لها مدبر حكيم يشمل مخلوقاته برعايته وله عين لا تنام. إن هذا الاعتقاد يرفع عن كاهل البشر الكثير من متاعب القلق والآلام، لأنهم يوكلون حلول المشاكل إلى عناية الخالق. من أهم عوامل النجاح حسن الظن بالآخرين ونشر بذور المحبة في حياتنا، وهي ما تصنعه أفكارنا فيما يتعلق بالفشل، وهو من صنع الإنسان بالطبع ويأتي بسبب الخوف. والطريقة الثالثة للنجاح في الحياة هي التفاؤل، وإن النظرة التشاؤمية التي يتصف بها الفاشلون تبدي لهم مساوئ الحياة وتعميهم عن المحاسن.
مستمع الكريم، في هذا الموضوع وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، وهو كيف يستطيع الإنسان أن يحول الفشل إلى نجاح، وما هي أفضل الطرق للوصول إلى السعادة؟ فأجابت مشكورة.
الإنسان طبعا هو ممكن يسعى لتحقيق أهدافه، قد يتعرض إلى معوقات، يضع هدف ويخفق في تحقيق الهدف فيفشل. حتى يحقق الإنسان أهدافه يجب أن يواجه التسويف ويواجه الكسل. إياكم والكسل، فإن من الكسل يعني فإن من كسل لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. لنجعل تفكيرنا تفكير إيجابي، يعني نستفيد من ما حققنا، ولنتذكر أن كثير من العظماء اللي خلدهم التاريخ تعبوا. يعني الإنسان يسعى إلى أن كل ما تعب وكل ما حاول إذا كان لهدف سامي رح يوصل. ليتذكر العظماء، ليتذكر الناس اللي تميزوا عبر التاريخ إنهم تعبوا واجتهدوا وفشلوا في محاولات كثيرة إلى أن وصلوا. الزمن أيضا على الإنسان أن يستفيد. كلنا الله سبحانه وتعالى وهبنا 24 ساعة في اليوم، إذا فشلنا معناته نعيد تخطيطنا للاستفادة من الزمن، فالزمن هو البعد الأول للنجاح. الحياة مثل البحر والوقت مثل السفينة، وصاحب السفينة هو أنت يا إنسان الذي تسعى للنجاح، فحاول أن تتحكم في السفينة هذه حتى تسير السفينة في الطريق السليم. فإذا الإنسان عشان يتخطى الفشل، أول شيء يعترف بأخطائه، يحلل هذه الأخطاء، يعرف المعوقات، يدرسها ويبدأ من جديد. والدنيا عثرة استقامة، فإذا يبدأ من جديد. والمهم في كل هذا أنه يرى أنه قادر على النجاح. لا يعني الفشل من أول مرة أنه لن ينجح. إذا جعل في اعتقاده وعقله وتفكيره من داخل أنه قادر على النجاح رح ينجح. إذا جعل في اعتقاده أن بس هذا حده وهو مو قادر على التغيير للأفضل لن يستطيع، ولكن ليجعل من داخله أنه قادر على التغيير للأفضل، أن وضعه ممكن يتصلح للأفضل. يتخيل خيال إيجابي، خلي يتخيل أنه ناجح. كل التقنيات الحديثة والتطور الحديث اللي نشوفه كان يوما ما خيال في ذهن الإنسان. ليتخيل أنه قادر على النجاح، ليتأكد من تفكيره أنه فشل من أول فشلة، لكن المحاولات الثانية راح يستفيد منها. ليأخذ من فشلة عبر وخبرة. كثير من الناس يقولت ما نسميها فشل وإنما نسميها خبرة جديدة نضيفة حتى ننجح.
مستمع مستمع الكريم، عش سعيدا واستقبل الحياة مبتسما في شجاعة وتفاؤل، فإن الحياة جديرة بأن تعاش، وليس فيها من المتاعب إلا ما صنعه الإنسان لنفسه أو ما صنعه الإنسان لأخيه الإنسان. وقد قيل إن قابيل أول من شوه جمال الحياة عندما قتل أخاه هابيل. لقد صدق القائل: الحياة الحب والحب الحياة.
فالحياة بغير الحب تفتقد أجواء السعادة، والحب بين الإنسان وأخيه الإنسان أول دعائم السعادة، سواء كان في الأسرة أو مكان العمل أو المجتمع.
عزيزي المستمع، إذن من أجل حياتك أحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره ما تكره لها، وأحسن كما أحسن الله إليك، لتعش في أجواء الحب والخير والسعادة.
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، حتى لقاء آخر نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ
بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء
وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، تعد مشاعر العبادة والإنابة من أقدم وأدوم تجليات النفس الإنسانية وأحد أكثر آفاقها أصالة، ويستدل من دراسة آثار الحياة الإنسانية على وجود الإنابة والعبادة حيثما وجد الإنسان، والذي يتفاوت هو كيفية العبادة وطبيعة المعبود.
فمن حيث الكيفية تتباين العبادة ابتداء من الرقص والطقوس الجماعية الرتيبة التي ترافقها سلسلة من الأذكار، وانتهاء بأسمى صور الخضوع والخشوع وأرفع أنماط الذكر والثناء. أما من حيث طبيعة المعبود فقد تباين ابتداء من الحجر والخشب وحتى الذات الأزلية الأبدية المنزهة من الزمان والمكان.
ولم يبتدع الأنبياء العبادة ولم يأتوا بها من عندهم، بل إنهم علموا الإنسان كيفية العبادة، أي نوع الآداب والأعمال التي ينبغي أن تتم بها العبادة، ونهوا عن عبادة غير الله الواحد الأحد.
يقول المفكر المطهري: يستفاد من المسلمات الدينية ومن آراء بعض المتخصصين في علم الأديان أن الإنسان كان في بداية أمره موحدا، وكان يعبد ربه الحقيقي، وما عبادة النجم والقمر والإنسان إلا انحرافات وقعت لاحقا، أي أن الإنسان لم يبدأ أولا بعبادة صنم أو إنسان أو مخلوق آخر، وبلغ مع تكامله الحضاري مرحلة التوحيد، إذ إن مشاعر العبادة التي يعبر عنها أحيانا بالشعور الديني موجودة لدى عموم بني الإنسان.
وكمصداق للقول من أن مشاعر العبادة التي يعبر عنها أحياناً بالشعور الديني موجودة لدى جميع بني الإنسان، يورد المفكر المطهر قولاً لويليام جيمس هو ما يلي: قد يختلف الناس فيما بينهم في درجة التأثر بشعور الرقيب الداخلي في وجودهم، فهو يشكل لدى البعض منهم القسم الأساس من الوعي الذاتي، وقد يكون أغلبية من يحملون هذه الصفة أكثر تدينا، ولكنني واثق أن حتى أولئك الذين يدعون تجردهم من هذه المشاعر بالمرة إنما يخادعون أنفسهم، بل إنهم متدينون إلى حد ما.
إن إخفاء صفة الأبطال الأسطوريين على العلماء والأشخاص الأقوياء وعلماء الدين ينبثق أساساً من مشاعر التقديس الكامنة في أعماق النفس، والتي تدفع المرأة إلى أن يجعل لنفسه موجوداً جديراً بالتقديس والإطراء والثناء عليه بشكل يفوق الحد الطبيعي. وما نراه اليوم من مبالغة في ثناء الإنسان على الأبطال الوطنيين والحديث عن عبادة الحزب والغاية والعلم والأرض والشعور برغبة في التضحية في سبيل هذه المثل يعزى في الحقيقة إلى مثل هذا الشعور. فالعبادة كما يقول الفيلسوف المطهر تعكس وجود إمكان ورغبة لدى الإنسان، إمكان الانعتاق من حدود المادية ورغبة الاتصال في أفق أسمى وأوسع، ومثل هذه الرغبة من الخصائص التي يتفرد بها الإنسان.
أيها الإخوة، وحول مسألة أن العبادة فطرة الإنسان، يقول المفكر المطهري: نداء التوحيد هو النداء الأساس في القرآن، وهو ركيزة النداءات الأخرى، ونداء التوحيد هذا لا يختص بخاتم الأنبياء، بل يقع في رأس رسالة جميع الأنبياء، وهذه القضية معروضة من وجهة نظر القرآن بشكل يقول للناس: يجب أولاً أن تعبدوا موجوداً، وثانياً يجب أن يكون هذا الموجود هو الله. فالإنسان لا يمكنه العيش بلا عبادة، جميع الناس يمارسون العبادة بشكل أو بآخر، وهي جزء من الغرائز الذاتية والفطرية عند الإنسان، أي أن الإنسان يميل فطرياً لتقديس شيء وتنزيهه والتقرب إليه، وهذه الرغبة قائمة لدى جميع الناس، وحتى الناس الماديون يمارسون العبادة.
ونداء القرآن هو: يا أيها الإنسان اعبد ربك وإلهك ومن بيده أمرك، وهذا الإله الذي بيده زمام كل شيء، إذا غفل لحظة لانهار كل شيء. ومعرفة الله الواحد الأحد باعتباره أكمل ذات ويختص بأكمل الصفات ومنزها عن كل نقص، ومعرفة صلته بالعالم وهي فيض عطفه ورحمانيته، تفرز لدينا رد فعل يعبر عنه بالعبادة.
ويقول المفكر المطهري مستطردا: العبادة نمط من علاقة الخضوع والثناء والحمد التي يوجدها الإنسان مع خالقه، وهذا النوع من العلاقة يتسنى للمرء إقامته مع ربه فقط ولا تصدق على ما سواه، بل إنها لا تصدق ولا تجوز على ما سوى الله. فمعرفته سبحانه وتعالى باعتباره المبدأ الوحيد لعالم الوجود ومالكه الوحيد وهو رب كل شيء توجب ألا نجعل أي مخلوق شريكا له في العبادة، والقرآن يؤكد وجوب العبادة لله وحده.
وحول العبادة والعشق يقول الفيلسوف المطهري: لدى الإنسان خصلة نسميها بالعشق، وهو حالة تفوق المحبة، لأن المحبة موجودة لدى كل إنسان في الحد المتعارف، ولها أنواع شتى من قبيل محبة شخصين لأحدهما الآخر ومحبة المريد لمراده، ومنها أيضا المحبة المتبادلة بين الأبوين وأبنائهما. أما العشق فهو شيء آخر.
إن مثل هذه الحالة وما يتمخض عنها تخرج الإنسان وخلافا للمحبة المتعارفة من حالته الطبيعية، وتسلبه القدرة على النوم والطعام، وتجعل اهتمامه مشدودا إلى تلك النقطة وإلى ذلك المعشوق، أي أنها تخلق فيه نوعا من التوحد والأحادية، وتجعله منقطعا عن كل شيء، وتوصله بشيء يغدو فيما بعد كل وجوده.
وتحظى قضية العشق اليوم باهتمام علم التحليل النفسي الذي يسعى إلى الوقوع على ماهيتها، وقد أراح البعض أنفسهم من عناء البحث فلخصوا كلمة العشق باعتبارها مرضا، إلا أن هذا الكلام لا يجد اليوم آذانا صاغية، فهو ليس بمرض وإنما هو موهبة. القضية الأساسية هنا هي: هل العشق نوع واحد أو أكثر؟ يرى البعض أنه نوع واحد لا أكثر، وهو الذي له جذور عضوية ومادية ولا شيء سواها، وإن كل صور العشق التي كانت ولا زالت ماثلة في هذا العالم وبكل أثارها وخصائصها هي من طراز العشق الرومانسي.
ورغم أن هذا النوع من العشق يبدأ هنا وينتهي هناك، إلا أنهم يدعون أن المرأة قد يبلغ أحيانا مرحلة من العشق تفوق هذه الحدود، ويشيرون أيضا إلى أن بذور الحب الروحي مغروسة في نفس الإنسان، وهي حتى وإن كانت لها صبغة مادية فهي محفزة فقط، والمحبوب الحقيقي للإنسان حقيقة غيبية تتحد مع روح الإنسان وتبلغها وتكتشفها، والمحبوب الحقيقي يكمن في الواقع في أعماق الإنسان.
ويضيف المفكر المطهري المحبوب الحقيقي للإنسان فيقول: هو الذات الإلهية المقدسة، وهو متى ما أحب شيئا آخر حبا روحيا فإنما هو إحياء لذلك الحب الذي هو حب الذات الإلهية. ولكن تجسد على هذه الشاكلة وما هو في الواقع إلا قبس من عبادة المحبوب الحقيقي.
ويقول المفكر المطهري: إن الإنسان يتباهى بالتضحية بكل شيء من أجل المحبوب، ويتظاهر حياله بالتفاني، بمعنى أنه يستشعر العظمة حين يكون إزاء محبوبه عدما، أو بتعبير آخر فناء العاشق في المعشوق. وفي هذه الحالة يتلاشى كليا منطق الأنانية والاستحواذ، فقضية العبادة تبلغ بالإنسان مرحلة تجعله يطمح إلى أن يصوغ من محبوبه إلها ومن ذاته عبدا، ويعتبره وجودا مطلقا وهو في إزائه فناء.
مستمعينا الكرام، في لقائنا القادم سنواصل معكم الحديث عن سير فناء العاشق بالمعشوق. حتى ذلك الحين نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحجامة أمه أخشى النار والعقابة لذا ربي تقبل مني صلاتي واقبل حياتي من دون جرمي وخذ بكفي إلى النجاة واحفظ إلهي أبي وأمي مع الأخيار إلى الجنات مع الأطهار في خطواتي ويا غفار من الزلات أقم قلبي
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يقول لن نسمح بتحويل إيران إلى ساحة للعدوان والفوضى، والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة آلية الزناد. الفصائل الفلسطينية تؤكد في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى أنه لا يحق لأحد التنازل عن سلاح المقاومة. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس مسعود بيزيشكيان إننا لن نسمح بتحويل وطننا إلى ساحة العدوان والفوضى، مشيرا إلى أن العدو كان يظن أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى فوضى في البلاد، إلا أن الشعب تصدى للأعداء. جاء ذلك في كلمة لبيزيشكيان في الفعالية الوطنية ليوم القرية والعشائر، حيث شدد على أن الثقافة الإيرانية قائمة على التعاون والمساعدة المتبادلة، وأن جميع القوميات والأعراق تعمل معا لحل مشاكل البلاد. كما انتقد بيزيشكيان مواقف الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان بينما يقتل الأبرياء في غزة، معتبرا أن المال والسلطة أعمى بصيرة هؤلاء المسؤولين. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية في مواجهة آلية الزناد. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني